www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم:
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، صدق الله العلي العظيم. هل الشيعي يخلد في النار؟ الشيعي الحقيقي هو لا يذنب حتى يروع بالنار، فكيف بأن يخلد في النار؟ الشيعي الحقيقي هو سلمان الطاهر، هو محمد بن أبي بكر من حواري أمير المؤمنين، هو حبيب بن مظاهر العظيم. هؤلاء الصفوة من أصحاب أهل البيت عليهم السلام الذين ارتقوا إلى بعض درجات العصمة كما ذكرنا ذلك في مجلس سابق. هؤلاء لا يخوف أحدهم بالنار، فكيف بأن يدخل في النار؟ فكيف بأن يخلد في النار؟ إذن الكلام ليس عن هؤلاء، إنما الكلام عن الشيعي الذي يعتقد بالعقائد الصحيحة، يعتقد بالله عز وجل، يعتقد بالوحدانية الحقيقية لا بالوحدانية الخيالية، يعتقد بالمعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، يعتقد بأسمتهم، يعتقد بمظلوميتهم، يعتقد بأنهم أشرف الخلائق على الإطلاق، يعتقد بالبرزخ، يعتقد بالرجعة، يعتقد بالقيامة، بالشفاعة، بالجنة، بالنار. الشيعي الذي يعتقد بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما يحوطها من عقائد. هذا الشخص الذي يحمل هذه العقيدة هل يخلد في النار إذا ارتكب الذنوب؟ هذا الشخص قد يرتكب الذنوب، الذي يحمل عقيدة سليمة تامة قد يرتكب الذنوب، إذا ارتكب الذنوب يخلد في النار كما يخلد العصاة؟ هنا بشارة للشيعة، كما أن هنا تحذيرا من الأخطار المتوجهة إلى الشيعة. أما البشارة فهي أنه لا يخلد شيعي واحد في النار أبدا. هذه الكلمة كصاعقة تنزل على رؤوس أعداء الشيعة، يغتاظون من هذه الكلمة كثيرا وكثيرا، ولكن ليغتاظوا الأمر ليس لهم ولا لغيرهم، الأمر لله الواحد القهار. إذا أراد الله عز وجل أن يتفضل على شخص أو جماعة فلا راد لفضله، الناس قبلوا أو رفضوا، الله عز وجل لا يهم. لو رفض الناس كلهم هل يهتم الله عز وجل بذلك؟ أبدا. ما قيمة الناس أمام الله عز وجل؟ أقل من لا شيء. هنا سؤال، ألا تتنافى هذه الفكرة مع عدالة الله عز وجل أن يخلد العصاة من الأديان والمذاهب الأخرى في النار ولا يخلد العصاة من الشيعة؟ ألا يكون ذلك ظلما للذين يخلدون في النار؟ الجواب جوابان. الجواب الأول أنه هذا ليس ظلما، بل الذي يعتبر هذا ظلما هو لا يعرف معنى الظلم. نمثل بمثال بسيط، شخص له عبيد يقول لعبيده لكم أو عليكم واجبات معينة، وأيكم خالف هذه الواجبات لم يعمل بواجباته فسأعاقبه. اثنان من هؤلاء العبيد يخالفان أوامر هذا السيد هذا المولى. إذا هذا الشخص جاء وعاقب العبد الأول الذي خالف أوامره، هل يكون هذا الشخص ظالما للعبد؟ كلا، لأنه خالف أوامر مولاه فهو مستحق للعقوبة، سواء عاقب الشخص الآخر أو لم يعاقبه. أساسا التفضل على شخص لا ربط له بظلم شخص آخر. إذا كان الله عز وجل يخلد في النار من لا يستحق الخلود في النار كان هذا ظلما، أما إذا خلد من يستحق أن يخلد وتفضل على شخص آخر هذا لا ربط له بالظلم أساسا. الظلم يكون بالنسبة إلى كل شخص شخص. عندما يخلد هذا العاصي الأول في النار هل هذا ظلم من الله عز وجل؟ كلا، لأنه يستحق لأنه عاص. فإذا تفضل الله عز وجل على عاص آخر ما ربط التفضل على عاص آخر بظلم شخص ثاني؟ لا ربط له أصلا، القضية أصلا بديهية واضحة. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني، هل العقيدة أهم أم العمل؟ العقيدة والعمل كلاهما مهمان، هذا أمر مفروغ عنه، أمر واضح جدا. العقيدة مهمة جدا، العمل أيضا مهم جدا، ولكن أيهما الأهم؟ الأهم العقيدة عند الله عز وجل. العقيدة عند الله عز وجل هي الأهم، بل حتى عند الناس العقيدة أهم من العمل. شخص يتجاوز الإشارة الحمراء، يخالف قوانين المرور، يسرع في الطرقات أكثر من الحد المعين، لا يلتزم بمواعيده في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، هذا شخص يخالف القوانين الحكومية بعمله. ولكن إذا كان هذا الشخص يعتقد بشرعية الحكومة ويعتقد بأنها حكومة نافذة الأوامر، هذا شخص. شخص آخر لا يتجاوز الإشارة الحمراء ولا يسرع في الطرق إلا ضمن الحد المعين، ويكون منظما في حضوره للدوائر الحكومية التي يعمل فيها، لا يخالف القوانين التي تقننها الحكومة أبدا، ولكن لا يعتقد بشرعية الحكومة، يعتقد بأن هذه الحكومة يلزم أن تسقط، يعتقد بأن هذه الحكومة يلزم أن تهدم. أيهما أخطر بنظر الحكومة؟ وأيهما أكبر ذنبا بنظر الحكومة؟ لا شك أن الثاني أكبر ذنبا. الأول يخالف مخالفات عملية، ولكن عقيدته بالحكومة عقيدة سليمة بنظر الحكومة، فلا يخاف منه على الحكومة. الشخص الثاني لا يخالف مخالفات عملية، ولكن لا يعتقد بشرعية الحكومة، يعتقد أن هذه الحكومة يلزم أن يسعى لإسقاطها. الثاني أخطر على الحكومة، الثاني أكبر ذنبا بنظر الحكومة. ولذا إذا عرفت الحكومة ذلك تعاقب الشخص الأول بالغرامة المالية، ولكن الشخص الثاني تأخذه وتزجه في السجن، ربما تحكم عليه بالسجن المؤبد أو تحكم عليه بالإعدام مع أنه لم يخالف مخالفات عملية، ولكن عقيدته غير سليمة، والعقيدة أساس. أب له أبناء، أحد أبنائه يخالف أوامره كثيرا، ولكنه يعتقد بأن هذا الأب هو الأب الرحيم الحنون، هو الأب الذي له الولاية عليه وعلى بقية أبنائه. وابن آخر لهذا الأب لا يخالفه مخالفات عملية، لا يخالف أوامره، ولكن يعتقد بأن هذا الأب ليس أبا رحيما، لا يعتقد بالولاية لهذا الأب. أيهما أبغض عند الأب؟ الثاني أبغض. وإن كان عمل هذا الشخص الثاني، هذا الولد الثاني، عمل موافق لأوامر الأب، ولكنه لا يعتقد بالأساس. العقيدة هي الأساس حتى عند الناس، وهي الأساس عند الله عز وجل. شخص بوذي ولكن يحمل أخلاقا حسنة، وشخص مسلم صاحب أخلاق سيئة، أيهما أقرب إلى الله عز وجل؟ المسلم صاحب الأخلاق السيئة أقرب إلى الله عز وجل، مع أن عمل ذاك أقرب، عمل ذاك أحسن، ولكن عقيدة هذا سليمة وعقيدة ذلك عقيدة فاسدة. وهكذا بالنسبة إلى المسلم والنصراني، وهكذا بالنسبة إلى الشيعي وغير الشيعي. صاحب العقيدة السليمة هو الأقرب من صاحب العقيدة الفاسدة إذا كان عمله صحيحا. ولذلك وردت أخبار رائعة في هذا المجال، بل وردت آيات قرآنية تؤكد هذا المعنى. حديث يرويه زيد بن أرقم، هذا الحديث يشتمل على حديث عن إمام معصوم وعلى آية قرآنية في نفس الوقت، عن زيد بن أرقم عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام. قال على الإمام عليه الصلاة والسلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد، ما من شيعتنا إلا صديق شهيد، ما وإلا يعني كل شيعي صديق وشهيد. الشهيد معناه واضح، الصديق ماذا يعني؟ الصدق له مراحل، شخص صادق وشخص صدوق هو الذي لا يكذب أبدا، وشخص صديق الذي لا يكذب أبدا وأعماله أيضا أعمال صادقة، درجة عالية من الصدق، درجة الصديق. سؤال، هل كل الشيعة يستشهدون في سبيل الله عز وجل؟ كلا، أكثر الشيعة يموتون على فراشه. ثم هل كل الشيعة صديقون؟ كلا، أكثر الشيعة ليسوا صديقين، إما صدوقون وإما صادقون وربما البعض والعياذ بالله كاذب. فكيف الإمام الحسين عليه السلام يقول كل الشيعة شهداء وكل الشيعة صديقون؟ هذا السؤال خطر ببال زيد بن أرقم عندما سمع هذه الكلمة من سيد الشهداء، خطر بباله هذا السؤال، فقال زيد بن أرقم: جعلت فداك أن يكون ذلك وعامتهم يموتون على فراشه. كيف يمكن أن يكون كل الشيعة شهداء وعامتهم يعني أكثرهم يموتون على فراشهم؟ طبعا زيد بن أرقم سأل الجانب الأول، وهكذا نحن نتساءل من سيد الشهداء: أن يكون ذلك وعامتهم ليسوا صديقين؟ زيد بن أرقم سأل عن جانب الشهادة، وهذا السؤال جار في جانب الصدق أيضا. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استدل بآية قرآنية، وما أروع استدلال الإمام، وما أروع الآية القرآنية، فقال عليه الصلاة والسلام: أما تتلو كتاب الله في الحديد، يعني في سورة الحديد، أما تقرأ هذه الآية الواردة في سورة الحديد؟ أما تتلو كتاب الله في الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. نفس المعنى الذي ذكره سيد الشهداء موجود في الآية القرآنية، الذين آمنوا بالله ورسله، الإمام الحسين قال صديق شهيد، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هنا في هذه الآية المباركة ثلاث ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى، هل هذه الآية المباركة تشمل غير الشيعة؟ غير الشيعة أيضا منهم من يؤمن بالله ورسله، فهل الآية تشمل؟ الجواب كلا، لا تشمل. لماذا؟ لأن الإيمان المطلوب، الذين آمنوا، الإيمان المطلوب هو إيمان بالله الحقيقي، لا إيمان بإله خيالي. إذا قال أحد الناس بأنه يعتقد بالله ولكن يعتقد أن الله عز وجل هو هذا الكتاب والعياذ بالله، هذا مؤمن بالله؟ هذا مؤمن بإله خيالي، يتخيل أن هذا الكتاب أو تلك الصخرة إله، ولكن هذا الشخص معتقد ومؤمن بالله؟ كلا، الإيمان هو الإيمان بالله الحقيقي، لا إيمان بإله خيالي، فهذا ليس مؤمنا بالله. وهكذا الذي يقول أن الله عز وجل جسم ويشبه جسمه جسم الإنسان وله لحية بيضاء ويركب على حماره وينزل إلى سماء الدنيا، هذا يعتقد بالله؟ أو يعتقد ويؤمن بإله خيالي يصوغ إلها بخياله ويعتقد بذلك الإله، لا يعتقد بالله. الاعتقاد بالله المهم هو الاعتقاد بالله الحقيقي لا بإله خيالي. وهكذا بالنسبة إلى الرسل الذين يصفون نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف مقززة، هؤلاء يعتقدون بالنبي، يعتقدون بنبي خيالي، لا يعتقدون بذلك النبي النزيه النظيف الغاية في النزاهة. ثم الاعتقاد المطلوب والإيمان المطلوب هو الإيمان الكامل التام، للإيمان ببعض والكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الإيمان المهم هو الإيمان الكامل التام، كما أن الذي يؤمن بعيسى بن مريم ولا يؤمن بخاتم الأنبياء لا قيمة لإيمانه، كذلك الذي يؤمن بخاتم الأنبياء ولا يؤمن بصاحب الأمر أرواحنا فداه، لا قيمة لهذا الإيمان. ولذا ورد في الروايات العديدة أن من أنكر واحدا من الأئمة كأنه أنكر رسول الله صلى الله عليه وآله. الذين آمنوا بالله ورسله، أولا الإيمان يلزم أن يكون إيمانا حقيقيا لا إيمانا بالخياليات، ثانيا يلزم أن يكون إيمانا كاملا تاما لا إيمانا ناقصا. هذا الإيمان يجعل الشخص صديقا شهيدا بنص الآية المباركة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كيف أصبح الكاذب صديقا؟ ما هو الجواب على هذا السؤال؟ الجواب هو ما ذكرناه قبل قليل. شخص يحمل عقيدة صادقة أو يحمل عقيدة صدوقة أو يحمل عقيدة صحيحة 100%، يعني عقيدة صديقة، وحيث أن العقيدة هي الأهم يعتبر هذا الشخص صديقا حتى لو كان بلسانه صدوقا أو صادقا، بل حتى لو كان والعياذ بالله كاذبا. الله عز وجل اعتبر الذين آمنوا بالله ورسله صديقين. لماذا؟ لأن عقيدتهم عقيدة صحيحة 100%، يعني عقيدة صديقة، فالشخص أصبح صديقا. الملاحظة الثالثة وهي ملاحظة رائعة، نحن نعلم أن الكلمات الواردة في القرآن الكريم كلها بدقة، هذا أمر واضح بديهي عندنا، لا توجد كلمة واحدة إضافية في القرآن الكريم، بل ولا حرف واحد إضافي. الله عز وجل ماذا يقول في هذه الآية؟ يقول الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، ماذا؟ عند ربهم. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذه الكلمة، كلمة عند ربهم، كلمة رائعة جدا. لماذا؟ لأن الناس يسمون هذا الشخص صدوقا لا يسمونه صديقا، يسمونه صادقا، إذا كان يكذب يسمونه كاذبا، الناس لا يسمونه صديقا. الله عز وجل يقول أنا الله أسميه صديقا،
هذه الكلمة لم ترد في موارد أخرى من استعمال كلمة الصديق في القرآن الكريم. الله عز وجل استعمل هذه المادة مادة الصديق في موارد عديدة للأنبياء عادة. لم يقل صديق عند الله، يقول صديق. لماذا هنا يقول صديق عند الله؟ لأن الأنبياء صديقون عند الله وصديقون عند الناس أيضا. النبي لا يكذب ولا مرة واحدة، بل عمله أيضا عمل صادق، فهو صديق عند الله وعند الناس. أما الذين آمنوا بالله ورسله، يعني تحملوا واحتملوا عقيدة صحيحة تامة، هؤلاء صديقون عند الناس؟ كلا، الناس ربما يسمون بعضهم كاذبين وبعضهم صادقين وبعضهم صدوقين، ولكن الله عز وجل يقول عندي هؤلاء صديقين. قبل الناس أو رفض الناس ليس مهم، عندي هؤلاء شهداء حتى لو ماتوا على فراشهم، عندي شهداء، أنا أعطيهم أجر الشهداء بيد الله بيد الناس، الأمر بيد الله عز وجل، الناس لا قيمة لهم أمام الله عز وجل. عند الله صديقون شهداء. القرآن الكريم أنه كيف القرآن يقول هؤلاء صديقون؟ هؤلاء يكذبون بعضهم والعياذ بالله. الجواب موجود في الآية نفسها، صديقون شهداء عند الله. هذه البشارة للشيعة. ولكن البشارة نصف القضية، ونصف آخر تحذير أكيد من أخطار متوجهة إلى الشيعة. هناك أخطار خمسة تتوجه إلى الشيعة: المذنبين. أسرد هذه الأخطار بسرعة. الخطر الأول: الشيعي لا يخلد في النار. صحيح، لا يخلد في النار، ولكن إذا أذنب فإنه يصاب بأنواع البلاء في الدنيا، وبعض أنواع البلاء لا يتحمله الإنسان. طبعا لا يعني ذلك أن كل من يبتلى في الدنيا من الشيعة لأجل الذنوب، كلا، وإنما المقصود أن الذنوب قد تأتي للإنسان بأنواع البلاء في الدنيا، والشيعي غير مستثنى من هذه القاعدة الكلية. هذا الخطر الأول، وهذا أهون المخاطر على الشيعة. الخطر الثاني: بعض الذنوب لا تصفى في الدنيا، أكبر من الدنيا، فتصفى في سترات الموت وفي البرزخ والعياذ بالله من ذلك. لحظة واحدة من صعاب البرزخ أصعب من 70 سنة من عذاب الدنيا. هل نتحمل تلك الصعاب؟ إن كنا نتحمل لنذنب، وإن كنا لا نتحمل وفي الواقع لا نتحمل فلنترك الذنوب. هذا الخطر الثاني. وهناك خطر ثالث أكبر من الخطر الثاني: بعض الذنوب لا تصفى حتى في البرزخ، تأتي للإنسان في يوم القيامة. يوم القيامة، ذلك اليوم الذي من أصغر صعاب ذلك اليوم أن تنزل الشمس على ارتفاع رمح أو رمحين. نحن نتحمل الشمس، نتحمل الوقوف ساعة واحدة في شمس الكويت في الصيف؟ نتحمل ساعة واحدة 60 دقيقة نقف في الشمس في الصيف نتحمل؟ لا نتحمل. فكيف نريد أن نتحمل تلك الحرارة التي لولا إرادة الله عز وجل لأحرقت الناس في أقل من طرفة عين، ولكن الله عز وجل أراد أن لا يموت الإنسان في يوم القيامة. تلك الحرارة نتحملها، ثم تلك الحرارة ليست ساعة وليست ساعتين، وإنما عشرات السنوات، بل القرون، بل عشرات القرون الإنسان واقف تحت تلك الشمس. نتحمل، إذا كنا نتحمل لنذنب. الذي يذنب من الشيعة قد يصاب بهذه الصعاب، والشمس من أهون صعاب القيامة. هناك أهوال يوم القيامة. هذا الخطر الثالث. الخطر الرابع، والعياذ بالله من هذا الخطر، الشيعي لا يخلد في النار، ولا شيعي واحد، ولكن بعض الذنوب تجعل الشيعي يدخل إلى النار، لا يخلد، ولكن الدخول إلى النار قد يكون للشيعة أيضا، طبعا للنادر من الشيعة، للذي لم يصف لا في الدنيا ولا في سكرات الموت ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة، ربما يدخل إلى نار جهنم، نار جهنم السوداء التي طبقا للروايات لو جعلت ذرة من نار جهنم في الدنيا لأذابت الكرة الأرضية. نتحمل هكذا نار؟ وكم يكون الإنسان في هذه النار؟ الشيعي لا يخلد، يعني يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، ولكن بعد أي فترة؟ بعد شهر، بعد سنة، بعد مليون سنة؟ لا يعلم، لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالقضية خطيرة للغاية. هذا هو الخطر الرابع. وأما الخطر الخامس، هل هناك خطر أكبر من نار جهنم؟ نعم، هناك خطر أكبر من الخطر الرابع. والويل، الويل لمن وقع في هذا الخطر. الشيعي لا يخلد في النار، ولكن هل تضمن أن تموت شيعيا؟ من يضمن لك أن تموت شيعيا؟ الذي يموت شيعيا لا يخلد في النار، أما الذي عاش شيعيا سنوات طويلة ثم انحرف، هل هذا أيضا لا يخلد؟ ومن الذي يضمن أن يموت شيعيا؟ وهناك ذنوب توجب سوء العاقبة للإنسان، لا يستصغر الإنسان بالذنوب ويقول أنا شيعي، أنا لا أخلد في النار، فلأذنب ما أشاء. كلا، بعض الذنوب تجعل من الشيعي إنسانا منحرفا في أواخر حياته. يلزم أن يخاف الإنسان من الذنوب، من صغار الذنوب، فكيف من كبارها؟ لا يعلم الإنسان أي ذنب يوجب له سوء العاقبة. الزبير كان شيعيا فترة طويلة، أكثر حياته كان شيعيا، قوي التشيع، كان شيعيا في زمن النبي وإلى زمن الحكومة الظاهرية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان شيعيا. في الأشهر الأخيرة من حياته انحرف وحارب أمير المؤمنين، والذي يحارب أمير المؤمنين كمن حارب رسول الله بنص كلام النبي: يا علي حربك حربي. فالزبير في الواقع حارب رسول الله، والذي يحارب رسول الله هذا مسلم، هذا كافر بإجماع كل المسلمين. الذي يستهين ويستخف بالنبي فهو كافر، فكيف الذي يحارب رسول الله؟ والزبير طبقا لكلام رسول الله حارب رسول الله. عاش أكثر حياته شيعيا، ولكنه انقلب كافرا ومات على الكفر. هل انحراف الزبير كان صدفة؟ لا توجد صدفة في الكون أبدا، ولا صدفة واحدة. الزبير ارتكب بعض الذنوب في حياته، هذه الذنوب جعلت منه إنسانا كافرا في أواخر حياته. والزبير درس لنا: الشيعي لا يخلد في النار، ولكن هناك أخطار خمسة، والخطر الخامس أنه قد ينقلب على عقبيه، وهذا خطر حقيقي. هناك بشارة للشيعة، وما أعظم تلك البشارة، وهذه البشارة وردت حتى في القرآن الكريم. ولكن أيضا هناك مخاطر، لا ينسى الإنسان المخاطر، لا يغتر الشيعي بأنه شيعي، بأنه يحمل عقيدة صحيحة، كلا هناك مخاطر. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا من شيعتهم، اللهم اجعلنا زينا لهم، ولا تجعلنا شينا عليهم، وأمتنا على ولايتهم، واحشرنا في زمرتهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.